وهذا القضاء يقول حكم القاضي الذي لا يخلق الإجماع يرفع للخلاف. واضح؟ وش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه أنه يعمل بحكم ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خط للإجماع. طيب، يقول رحمه الله: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. يخرج الواجب على من؟ على الميت كله من دين وحج وغيره كالزكاة من رأس ماله، من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. من كل المال يعني لا من الثلث، حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب. وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين، نقضي الدين كله، ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية، ثم بعد ذلك إن بقي شيء يكون للورثة. مثال هذا: رجل مات ولم يحج مع قدرته على الحج، وآخر مات، ونفس الرجل هذا مات وعليه زكاة ولم يؤدي زكاة، مات وعليه دين لآدم ولم يقضي الدين. كم هذه؟ ثلاثة: حج وزكاة ودين. لما مات أحصينا وجدنا أنه أن الحج لا يحج عنه إلا 5000، والزكاة اللي عليه 5000، والدين اللي عليه 5000. كم الجميع؟ 15000. والمال الذي وجدناه 15000. المؤلف يقول: يخرج من كل ماله. هل نخرج هذه من ماله كله ولو سارق المال كله؟ نعم. طيب، أخرجنا 5000 للحج، 5000 للزكاة، 5000 لدين الآدم، ولم يبقى شيء، لم يبقى شيء. طيب، الرجل هذا، الرجل كان قد أوصى بثلث ماله، أوصى بثلث ماله، كم ماله؟ 15000. هل نخرج نطلع 5 للوصية والعشرة تكون للديون هذه؟ لا، نبدأ بالدين. الدين أعطينا، حجدنا عنه 5000، وأدينا زكاة 5000، وقضينا الدين للآدم 5000، ما بقي شيء. ماذا تكون الوصية؟ سقط الورثة من باب أولى، الورثة من باب أولى، ولهذا قال من كل مال. فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول في المواريث: من بعد وصية توصون بها أو دين فقدم الوصية؟ نقول: بلى، إن الله قدم الوصية، ولكن العلماء أجمعوا على أن الدين مقدم على الوصية، استنادا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ولكن الله قدمه، قدم ذكر الدين، ذكر الوصية، لأجل أن الوصية ليست واجبة، فقد يتهاون بها الورثة بخلاف الدين. وأيضا الدين له مطالب، والوصية ليس لها مطالب، فلهذا قدمت من أجل أن يعتنى بها الورثة فقط. طيب، الواجب يخرج كله، الواجب من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، يعني وإن لم يوصي بإخراج الواجب عنه فإنه يخرج عنه. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله من دين وحج أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج، ولكن في هذا نظرا، فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا الرجل ترك الحج لا يريده، فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده؟ أما لو فرض أن الرجل متهاون يقول أحج العام القادم أحج العام القادم أحج العام القادم فجاءه الموت، فهذا يتوجه أن نقول بقضاء الحج عنه. أما إنسان لا يقول من الحاج، هو لا ينكر الوجوب، لو أنكر الوجوب كان كافرا، لكن لا ينكر الوجوب إنما يقول إنه ما أحج، فهذا نرى أنه لا يحج عنه. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، وقال إن قواعد الشريعة تقتضي أن لا يقضى عنه الحج. ومثل الزكاة، إذا كان الإنسان لم يزكي بخلا لا تفريطا في الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عنه، نجعلها تحمى عليه بنار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره. أما لو كان هذا الرجل يقول غدا أؤدي الزكاة، بعد غد الشهر الثاني الشهر الثالث ثم مات، هذا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه، لأن الرجل هذا يرجو أن يؤديها ولكن أجله الأجل، بخلاف الذي تركها لا يريد أن يفعل، فكيف نقضي عنه؟ كيف نقضي عن شخص يقول أنا ما أفعل؟ طيب، يقول فإن قال أد الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذ وصاحب التبرع وإلا سقط. نحن عرفنا أن الواجب يؤخذ منين؟ من رأس المال ولا من الثلث؟ من رأس المال، ثم بعده يخرج الثلث إذا فلو ثلث. لكن إذا قال أد الواجب من ثلثي، مثل أن يقول أوصيت بثلثي لزيد، ثم قال أوصيت أن تخرجوا زكاتي من الثلث، من الثلث، ومات الرجل وكان ثلثه 30,000، ثلث 30,000 وعليه زكاة 20,000، أنتم معنا؟ طيب، لما مات إن أعطينا زيدا الثلث كم؟ 30,000 سقطت الزكاة، وإن أعطينا الزكاة أدينا الزكاة 20,000 لم يبقى لزيد إلا 10، فماذا نعمل؟ يقول مؤلف تخرج الزكاة من الثلث، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإن لم يبق شيء سقط. ففي هذا المثال الذي ذكرت تقي، كم بقي؟ 10. طيب، مثال آخر، أوصى رجل بثلثه لزيد ثم قال أوصيت أن تؤدي الزكاة من ثلثي، ولما مات وجدنا الثلث 3,000 ووجدنا عليه زكاة 3,000، ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة 3,000 والموصى له ليس له شيء. لماذا؟ لأن الزكاة استغرقت الثلث. فهمتم يا جماعة؟ المثال الأخير، لو قال أوصيت لزيد بثلث مال، بثلث مال ومات وعليه زكاة، وجدنا أن الزكاة التي عليه 3,000، ماذا نصنع لزيد؟ نقول نخرج 3,000 من الزكاة للزكاة، كم يبقى؟ لا يا جماعة، كم من مال الله يهديك؟ المال 9,000، الناسخة له أوصى لزيد بالثلث ثم مات، ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ 3000 ريال، أخرجنا 3000 ريال للزكاة، هل نقول لزيد الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء أما لا؟ لا، ما نقول هكذا، نقول أخرجنا زكاة 3000، كم بقي معنا؟ 6000، كم نعطي زيدا؟ 2000، نعطي زيدا 2000. ظهر الفرق الآن ولا لا؟ ظهر الفرق. لكن لو قال أخرج الزكاة من ثلثي ثم مات وجدنا عنده 9000 وعليه من الزكاة 3000، ها أخرجنا زكاة من ثلثي ما بقي شيء، واضح جماعة؟ طيب نعم فهد. اي نعم، ماذا تقول؟ يقول رجل مات وعليه زكاة وحج ودين لآله، ولنفرض الزكاة 3000 والحج 3000 والدين 3000، وعنده 3000 محاصب، ولا نقدم حق الله، ولا نقول هذه المسألة فيها ثلاث أقوال للعلماء، فيها ثلاث أقوال. قول أن نقدم حق الله، وقول ثاني نقدم حق الآدم، والثالث المحاصب. الذين قالوا نقدم حق الله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء، وأحق اسم تفضيل، والمفضل مقدم على المفضل عليه فيقدم حق الله. والذين قالوا إنه يقدم حق الآدمي قالوا لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، لأن الآدمي يريد حقه، وحق الله مبني على المسامحة، والله تعالى يعفو عن حقه. وهذا كما ترون تعليل جيد. والقول الثالث المحاصة، قال لأن الكل قد وجب في ذمته، فدين الله كدين الآدمي يكون بالمحاصة. وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، لأن معنى الحديث إذا كان يمكن قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمامه صورة فيها تزاحم حق الآدم وحق الله ثم قدم حق الله، لو كان كذلك لكان القول بتقييم حق الله أصح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يقضى الصوم أو الحج قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أي أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه ما يتحصى. فكيف تكون مثل الآن؟ نشوف، قلنا أن الرجل خلف 3000 ريال وعليه زكاة 3000 وحج 3000 ودين آدمي 3000، إذا قلنا بالمحاصة فيكون بالقسط. كيف القسط؟ أن تنسب المال إلى الدين، أن تنسب المال إلى الدين. كم الدين؟ هذا كريس. كم الدين؟ الدين قلنا 3000 حج، 9000 والمال 3000، انصب المال الى الدين نصف 3 إلى 9 الثلث، اذن يكون للحج 1000 وللزكاة 1000 ولدين الآدمي 1000. لكن يرد علينا بالنسبة للزكاة ما في إشكال، بالنسبة للحج إذا قالوا لا نجد أحدا يحج عنه بـ1000 ريال نقول يمكن أن نجد من يحج عنه من مكة هو لازم من بلده. فإن قالوا لا نجد ولا في مكة، حينئذ يضاف نصيب الحج إلى الزكاة ودين الآدمي، ويكون للزكاة ألف ونصف ولدين الآدمي ألف ونصف، لأنه تعذر إقامة الحج. ها؟ المهم بعد اليوم إذا جاءك النوم، نعم، فخذ خيطا دقيقا واربط به هدب أعينك على جبهتك حتى تبقى العين مفتوحة لا يأتيها النوم، نعم، أو غرق. لا لا تأخر هذا اليوم، لا تأخر، لا تأخر الله سبحانه. طيب الأخ هداية الله يقول رجل استقرض من شخص مالا فأعطاه المال وأخذ منه وثيقة بأن في ذمتي لفلان بن فلان 100 ريال قرضا، ثم إن المقترض أوفى المقرض وأعطاه 100 بدون أن يكون عندهم أحد، ما في شهود، ما في شهود، وبدون أن نطلب منه الوثيقة الأولى، يعني ما قال أعطني الورقة اللي أنا أعطيك. وهذه تقع كثيرا، إما أن يتساهل أو يكون واثقا من صاحبها أنه سيتلفها، نعم. المهم بعد مدة جاء المقرض إلى المقترض وقال أعطني قرض، قال قد أوفيتك، قال لم توفي. الرجل ما أنكر، قال نعم أنا موه أنا مقترض لكن ما أوفيت، قال هذه الوثيقة. فاحتكما إلى قاضي، فماذا يقول القاضي؟ سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض، بالوثيقة وإقرار المقترض. المقترض الآن أقر بثبوت الحق عليه ثم ادعى الوفاء، ادعى الوفاء. نقول للمقترض الآن أنت الآن مدعي، فعليك البينة، عليك البينة. فإن لم يأتي ببينة قلنا أوفي، قال أوفي مرتين، قلنا نعم أوفي مرتين، نحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال أنا قد أحسنت الظن به، قلنا ولكنك أهملت نفسك، كيف تثبت القرض عليك ببينة ثم لا تثبت بينة على قضائه؟ لكن بعض العلماء في هذه الصورة قال للقاضي أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه، لم يوفه، فيقول له احلف أنه لم يوفك، فهمتم؟ فإذا قال لا أحلف، الأصل بقاء في ذمتك، كيف أحلف؟ نقول لا يضرك إن كنت صادقا. فإن قال المقرض وهو يقع كثيرا أنا نسيت، هل أوفاني أو لا، نسيت هل أوفاني أو لا، أتحب؟ قلنا له احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك، يكفينا منك أن تحلف على نفس العلم، فتقول والله لا أعلم أنه أوفاني، والله لا أعلم أنه أوفاني، وحينئذ نحكم لك. فهمتم؟ وبهذا أقول إن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لهذه الصورة، إذا أقرض أحدا شيئا وأخذ منه ورقة وثيقة أن يبادر إذا أوفاه بتمزيق الوثيقة أو تسليمها له، لأنه ربما يقول أنا إن شاء الله الوثيقة أمزقها بعد أو أحرقها بعد، ثم ينسى أن يمزقها في الوقت الحاضر، ثم تطول المدة وينسى أنه أوفاه، وحينئذ يظلمه إذا استوفى منه مرة أخرى. وكل الأمور التي تقصدها ينبغي أن تبادر إليها. ونحن ذكرنا مرة لكم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يؤيد ذلك، منها أنه لما أتي بالصبي فبال في حجره لم يقل عليه الصلاة والسلام أغسل ثوبي إذا أردت أن أصلي، ولكنه أمر بماء فورا فأتبعه إياه. وهذا يدل على أن الأمور لا ينبغي الإنسان أن يؤثر فيها، لأن الإنسان بشر ينسى أو يجهل أو ما أشبه ذلك. نعم، عرفت الآن الجواب؟ صار القاضي الآن له أن يحكم بوجوب الوفاء على المقترض، فهمت؟ لكن له أيضا أن يحلف المدعي الذي هو المقرض على أنه لا يوفي، لا لم يوفي، لأنه إذا حلف في هذه الصورة وهو صادق لم يضر. فإن قال إن كان قد أوفاني فقد نسيت، قلنا احلف أنك لا تعلم أنه أوفاك ويكفي.
رحمه الله تعالى: باب الموصى له. فصف لمن يصف تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمئة أو بمعين لا تصف له، وتصف بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجه حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا تصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى
حتى
ينفذ. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا تصرف لملك وبهيمة.
لا، لملك تصرف، لملك.
ولا تصرف لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لا بل لابنيه، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الموصى له. قبل أن نبدأ في هذا الباب نناقش ما سبق، وابتداء المناقشة من قرن زيد. رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمر بهذا الشيء، ماذا تقول؟ لا لا، ما قال قديم ولا ما قديم. أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر. هنا ما هو المتأخر ولا المتقدم؟ شف، أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمر. لعمر ايش تقولون؟ صحيح. طيب، قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. أنت محضر؟ طيب، نعم. صحيح؟ هنا. طيب، أوصى يا عبد الله عامر، أقول نقص لما أحضر يفوت درس قد يكون فيه من الفوائد شيء كثير، ولهذا من أحسن أن يكون الإنسان يواظب، الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء، لأن الدروس يمكن بعضها ينبني على بعض. والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر قارئ لا دروس نظاميه ولا اكتساب يحتاج اليه لنفسه او لاهله فرصه. نعم اين ما حضرت بعد؟ نعم انتبه، انا اريد ان تنتبه. اوصى بشيء لزيد، فمات زيد قبل موت الموصى، ثم مات الموصى، فهل ينزل ورثة الموصى له منزلته او لا؟ ماذا؟ الموصى له مات قبل موت الموصى فلن يملك الوصية، وحينئذ لا تنتقل الى ورثته، صح؟ اذن تبطل الوصيه بموت الموصى له قبل موت الموصى. نعم. هل يخرج الواجب على الميت يا بندر؟ يخرج من الثلث او من راس المال؟ من راس المال. اضرب مثلا لهذا،
توفي شخص وعليه حج مثلا، حج ب3000 ودين ب2000 وماله كله 9000، فيخرج الحج 3000 ثم يخرج الدين من ما تبقى 6000.
5000
من 5. نعم. يبقى 3000 و
لا 3 و2. نعم.
5000.
نعم.
والباقي
الورثة 4. طيب، إذا قال أحمد أخرج ما يجب علي من ذلك، هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟ من الثلث. طيب مثاله،
كان يوصي بالثلث من أخذ تركة 6000،
نعم،
فيكون الثلث 1000.
نعم.
وقال أبو ديني من الثلث، وكان الدين مثلا 1000 ريال، لأنه يطمع من هذا الثلث يبقى 1000 يعطى للمصلى،
و4000 الورثة. وش الفرق بين هذا أو أن يقول من رأس المال؟ لا، هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح؟ يعني مثلا إذا قال أخرج الدين من ثلث أو سكت، يعني إذا سكت قلنا يخرج الدين من رأس المال، ما الذي يترتب على هذا وهذا؟
إذا قال إذا سكت وأخرجنا من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباب، وإذا قال أخرج من الثلث فإننا نخرج إما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه.
طيب ما أقدر مثل يبين هذا الفرق.
إذا
ترك
6000 ولم يقل من الثلث وكان الدين 2000، كان ما فيه
خلى 9000 عشان أضبط شوي عشان أنا أسد الكسر.
مثلا 9000 وكان الدين مثلا
3000. نعم.
يبقى 6
إذا قال أخرجوا الدين من ثلث والدين 3000 والمال 9000.
إيه نعم. ما يبقى شيء.
أخرج الدين من ثلث 3000 انتهى الثلث الآن، والستة تكون كلها
دين
ورثة. تمام، واضح يا جماعة؟ لأنه قال أخرجوه من ثلثي، أخرجناه من ثلث ما بقي شيء. وإذا سكت وقلنا يؤخذ من بيت المال، من رأس المال قصد. نعم. ما قال شيء، لكن ما وجدنا عليه 3000، كلنا تخرج من رأس المال
وأوصى
بالثلث
نقضي دين من 9000
3000
يبقى 6.
نعم.
نخرج الثلث منها 2000.
أي نعم.
يصير الموصى به 2000، لأن هنا الثلث الباقي،
ويبقى الورث كم؟
يبقى
4. وفي المثال الأول كم يبقى؟
6.
يبقى 6. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف باب الموصى له. الموصى له هذا احد اركان الوصيه، وهو المامور له، وهو المامور بالتبرع له، الذي امر الموصي بالتبرع له يسمى موصى له، موصى له، وهو احد اركان الوصيه، لان اركان الوصيه اربعه، أركان الوصية أربعة. شرحنا؟ ما شرحنا؟ ها؟ كيف؟ ما شرحنا؟ أركان الوصية أربعة: موصي، وموصى له، وموصى به، وصيغة. هذه أركان الوصية، لا يمكن تتم الوصية إلا بهذا. الموصي سبق الكلام عليه، وأظن الصيغة يمكن أن تفهم مما سبق أيضا. بقي الموصى له والموصى به. أما الموصى إليه فيسمى من أركان الوصية وسيذكر إن شاء الله. طيب، الموصى له قلنا هو الذي أمر بالتبرع له، يعني أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت. فهل يشترط شروط للموصى له؟ يقول المؤلف: تصح لمن يصح تملكه، تصح لمن يصح تملكه، أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. فلو أوصى لبهيم قال: هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان، فإن الوصية تلفت. لماذا؟ لأن البعير لا يملك. طيب، قال: ولعبده بمشاع، يعني وتصح الوصية لعبده بمشاع، أي مشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين، مثل ثلث، ربع، خمس، عشر وما أشبه ذلك، تصح لعبده بمشاع. مثاله قال: كثلثه. فيقول مثلا: أوصيت لعبدي بثلث مال، أوصيت لعبدي بثلث مال. نقول: هذا يصح، ويعتق منه بقدره، أي بقدر ما أوصاه. فإذا قال: أوصيت لعبدي بثلثي، وكان ثلثه ألف ريال، والعبد يساوي ألف ريال، يعتق كله. الثلث ألف والعبد يساوي ألفين، لا ألف، نصف العبد. لماذا؟ لأن المالك قد يعتق منه بقدره. طيب، فإن قال: أوصيت لعبدي بثلث، وثلثه ألف، والعبد يساوي ثمانمائة، قال المؤلف: ويأخذ الفاضل، فيعتق العبد وهو يساوي ثمانمائة، ويأخذ الفاضل كم؟ مائتين. وبمائة أو معين لا تصح له، يعني لو أوصى لعبده بمئة فإن الوصية لا تصح، لأن العبد لا يملك. والدليل على أن العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المتاع. قال: من باع عبدا له مال فماله لبائع. إذن ما بيده من المال ليس ملكا له، بل هو ملك لسيده. نعم. فإذا أوصى بمعين بمئة ريال لعبد، الإنسان له عبد، فلما حضره الموت، يعني قبل أن يموت، أوصى لعبده بمئة ريال ثم مات، فإن الوصية لا تصح، لأنها لو صحت الوصية صارت لمن؟ للورث، لأنه لا يملك، فحينئذ تبطل الوصية، لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه. طيب، إذا قال قائل: ألستم تقولون إنه إذا أوصاه بمشاع صحت الوصية وعتق منه بقدره؟ فالجواب بلى، لكنه إذا أوصاه بمشاع كان من جملته نفس العبد، فيملك جزءا من نفسه فيعتق بهذا، فهذا هو الفرق. طيب، بمعين أيضا لا تصح. لو أوصى لعبده بمعين، مثل أن قال: سيارتي بعد موتي لعبد، أو بيتي الفلاني بعد موتي لعبد، فإن الوصية لا تصح. التعليل: لأنه لا يصح تملكه، ولا بد لصحة الوصية من أن تكون لشخص يصح تملكه. طيب، وبمئة أو معين لا تصح له. ثم قال: وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح بحمل، لكن بشرط أن يكون الحمل موجودا قبل أن يوصى به. مثاله: أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه. أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه، يصح الحمل، تصح الوصية بشرط أن يكون الحمل موجودا حين الوصية، لأنه لو كان معدوما حين الوصية نعم ما صح. ولكن لو قال: أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان، فهل تصح؟ نقول: نعم، لأن هنا الحمل لم يعين، فكأنه أوصى بنماء هذه البعير. أما الأول فإنه عين، قال بحمل، فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود، وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية. انتبهوا للفرق. بما تحمل ليش؟ لأنه أوصى بالنمع. بحملها أو بما في بطنها لا صح إلا إذا كان موجودا حين الوصية. نعم. كيف؟ نعم 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 نعم. لا سمعت، لأن هنا الورثة ما أعتقوه حتى يسعى عليه، إنما أعتق بهذا القدر. لكن في قول إن شاء الله سيأتي العدل، أن بعض العلماء يقول يسري ويستسعى العدل، يعني يقال له: اعمل وناخذ قيمة بقيته من كده من سعيه وعمل، وهذا أصح. نعم. سيأتين تارك الصلاة لا يصح تمليكه، ولا يجوز التبرع له، ولا تجوز مساعدته، والواجب إعدامه حتى يتوب إن تاب، وإلا واجب إعدامه.
ولحمل تفرق وجوده قبلها، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، ورث من ثلثه فقير بحجة بعد أخرى حتى ينفذ. ولا تفرق لملك وبهيمة وميت،
يعلم
موته
يعلم
موته وصف الكل الحي، وإن جهل فالمس، وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردى فله الكسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الذي تصح الوصية له؟ إيه؟ نعم، من غير الوارث. إذا كان من هو الذي تصح الوصية؟ يعني من هو الذي يكون أهلا لأن يوصى له؟ لو أوصى إنسان أوصى لشاة، إيه ما هو الضابط؟ يعني ما ذكر ضابط؟ إيش قال باب الموصى له؟ ثم قال تقرأ لا نتعلم، لا تقرأ الموصى أو ما أحضر. إيه طيب، نعم، من يصح تملكه كذا. طيب صح، كل من يصح تملكه تصح الوصية له. طيب يا محبوب، أوصى بكافر ذمي، نعم تصح لأن الذمية يصح تملكه. طيب أوصى الأخ، أوصى للفرس، ليش؟ هنا لفرس، لماذا؟ لأن الفرس لا يملك. طيب أوصى لحماء عبد الله، إذن جميع البهائم لا تصح لها. طيب يا هداية الله، أوصى لجبريل، لماذا؟ متأكد؟ مش تقولون؟ صحيح. طيب أوصى لجني، لا صح، لماذا؟ ما يصح تملكه، والجن ما يصح تملكه. نعم، أليس الرسول قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يقول لحما؟ وقال إن الروث علف لبهائمه. لماذا؟ تملك يصح، لكن لا سبيل إلى الوصول إليه. صح، لا سبيل الوصول إليه، وله يصح تملكه. ولهذا قال العلماء يقبل قولهم إنما في أيديهم ملك لهم. لو تخاصم جني وإنسي وقال الإنسي هذا اللي قدر جني لي، فقال جني هو لي، نقول للإنسي إيش؟ أقم بينة، وإلا فهو له. هنا طيب إذا أوصى لعبده بشيء، خالد هنا إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا؟ هنا ها تصح مطلقا أم أحررت؟ حاضر لكنك غير حاضر. نعم، أي ملك ملك أملكه كله مطلقا. طيب من دار الله ها مطلقا، كيف الشيء مشاع؟ تناقض هذا. هي أوصى لعبده، هل تصح الوصية لعبده بشيء أو لا؟ هو إن كان غير المشاع، وش هو المشعر مثل ايش؟ ايه شلون يا جماعه؟ صح. اذا اوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح، والا بان اوصى بمئة ريال او بهذه السياره او بهذا البيت فانه لا يصح. طيب ما وجه التفريق يا خالد؟ يكون عبد داخل في نعم
يكون
كأنه
أخذ
قدر هذا الجسم
نعم
ربما معين
فهو لا
يملك المسألة أو الورثة، ولو أنه ملك لكان ملك للورثة فعاد الوصية إلى الورثة. طيب أحمد، أوصى لعبد زيد بشيء مطلقا ولو بالثلث؟ ولو أنه ملك لكان ملك للورثة فعادت الوصية إلى الورثة. طيب أحمد، أوصى لعبد زيد بشيء مطلقا ولو بالثلث؟ شلون جميل صحيح ولو بالثلث؟ طيب قال المؤلف رحمه الله: وتصح بحمل تحقق وجوده قبلها. هذا قرأناه نعم. طيب تصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها، مثال ذلك رجل عنده بعير حامل فقال: ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلان، فالوصية صحيح لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملا، أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا تصح الوصية. كيف تصح في حمل لا يوجد؟ وكذلك لو كان له أمة، أمة حامل، فقال: ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موته، يصح. ولكن يقول المؤلف: لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية. وكيف نتحقق؟ بالنسبة لحمل الأمة نتحقق ذلك بأن تلده قبل ستة أشهر ويعيش، أن تلده قبل ستة أشهر ويعيش، لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا ولد قبل ستة أشهر. فإذا حملت، فإذا وضعت قبل تمام ستة أشهر من الوصية وعاش، علمنا أنه موجود حين الوصية فصحت الوصية به. كذلك للحمل، لو قال: ما في بطن فلانة فله بعد موت مئة ريال، هذا أوصى لإيش؟ للحمل. فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجودا حين إيش؟ حين الوصية، بأن تلده قبل تمام ستة شهور من الوصية. قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. نعم، إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف. لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لم يحج، في شخص لا حج عليه؟ لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أم لم يوصى، وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه، لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية. فلهذا فرض المسألة في شخص إيش؟ لا حج عليه. فإذا قيل لماذا؟ قلنا: لأن من عليه الحج يجب أن يصرف من ماله، من رأس ماله، ما يحج به عنه ولا حاجة للوصية. إذا أوصى أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه، ولا من رأس ماله؟ من ثلثه، لأن هذه الوصية تبرع، إذ أن الموصي لا حج عليه، فيصرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ. مثاله: أوصى رجل بألف ريال يحج به عنه، ومات الرجل وأحصينا ماله فإذا هو 3000، 3000 ننفذ الوصية. ها؟ لماذا؟ لأنها لم تزد على الثلث، ننفذ الوصية. لكن كيف ننفذها؟ ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى كان الحجة بمئة ريال، كم يحج عنه؟ 10 حجج. كانت الحجة بألف ريال مرة واحدة، 500 مرتين، وهكذا. المهم أن نجعل هذه الألف التي خصصها للحج مصروفة بالحج ولو تكرر الحج. طيب، فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه بألف، ولكن صارت الحجة لا تكون إلا بألفين، فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم ماذا؟ عندنا 3 احتمالات: إما أن نبطل الوصية، أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج، أو نصفها في أعمال بر أخرى. 3 احتمالات. نقول: إذا كان سبب زيادة الحج معلوما يرجى زواله، فإننا إيش؟ ننتظر. ننتظر، مثل أن يكون سبب زيادة الحجة الخوف في الطرقات، أو عدم وجود المادة التي توصل إلى مكة، إما قلة السيارات مثلا، قلة البنزين وما أشبه ذلك، فهذا ننتظر حتى يزول السبب. أما إذا كان السبب ليس طارئا ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص، ولم نجد أحدا يمكن أن يحج من مكة، لأن الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل، أليس كذلك؟ المهم ما وجد. ففي هذه الحال نحن بين أمرين: إما أن نبطل الوصية، وإما أن نصرفها في أعمال بر أخرى. والثاني هو المتعين، الثاني هو المتعين، يعني أننا نصرف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى، لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله، وخص نوعا من القربات ولم نتمكن من هذا النوع، فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجا. طيب، لكن إذا قال أوصى أن يحج عنه حجة بألف، حجة بألف، فتوال أوصى أن يحج عنه حجة بألف وزاد، زاد الألف عن الحجة، وجدنا من يحج بمئة، كم يبقى معنا؟ 900. ماذا نفعل بـ900؟ نعم، المذهب يقولون إنه للورثة، الزائد للورثة، لأن قول الموصي يحج عني حج بألف كان ظنا من، لا هو حج واحد، يقول كان ظنا من أن قيمة الحج تبلغ الألف، وهو لا يقصد أكثر من حجة لأنه عينه. فإذا نأتي بمقصود الموصي والباقي لا محل له. فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورث. ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر، إذا قال أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي لفلان، وإذا أطلق فالباقي للورثة. ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال فلان علمنا أن ظاهر مراده أن ينفع إيش فلانا، أن ينفع، وإلا فالموصي يعلم أن الحجة تكون بمئة أو بمئتين مثلا، لكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه. فإذا كان هذا هو ظاهر مراده فلننفذه ونقول يا فلان هذه ألف ريال حج عن فلان حجة واحدة. إذا قال هذا أكثر من الحجة نقول له هذا اللي أوصى به لك. أما إذا قال حج عني حجة بألف ولم يعين فحينئذ نقول إن الباقي يكون للورثة، لأنه لا يظهر منه إرادة محاباة الحاج حيث لم يعين. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح لملك، يعني لا تصح الوصية لملك. لماذا؟ لأنه لا يتملك. الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا كالبشر، الملائكة خلقوا من نور واستوعبوا أوقاتهم بطاعة الله. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. تسبيح ليلا ونهارا لا يفطرون لا يقصرون ولا يتعبون. هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب، ولهذا قال العلماء إنه ليس لهم أجواف، ليس للملائكة أجواف تحتاج إلى أكل. فإذا كان كذلك فإنه لا تصح الوصية للملك. طيب، ولا لبهيمة، أيضا لا تصح الوصية للبهيمة. وظاهر كلام المؤلف: ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله. فإذا قال أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية لا تصح. طبعاً يا جماعة، لماذا؟ لأنها لا تملك. أوصيتها للفرس الفلانية، ما لخصنا بالدراهم. والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح، الوصية للبهيمة تصح، لا سيما البهائم التي العامة التي ليس لها مال، مثل خيل الجهاد في سبيل الله، إبل الصدقة وما أشبهها. لأن صرف الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفا للجهة، للجهة التي لها، التي هذه البهائم لها. فمثل الصرف للخيل المعدة للجهاد، صرف الوصية يعتبر صرفا للجهاد في سبيل الله. الصرف لإبل الصدقة مثلا صرف للفقراء ينتفعون بها، فبدل من أن نبيع بعيرا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميع، وتبقى البعيرة التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلاف البقية. طيب، وميز أو انتهى؟ نعم. لا، بالوقت الحاضر يمكن نعمل بالأشعة، فإذا قالوا إنه يقينا موجود عملنا به. نعم. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. هذا ما ينفذ إلا ما إلا على قدر قيمة الحج فقط، والباقي بإجازة الورثة. نعم. نعم. إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل حج، وقلنا يصرف منه حج بعد أخرى حتى ينفذ. لا، إذا ما زاد عن الثلث فهو بإجازة ورثة، هذا شيء قاعد ما يحتاج نتيجة في كل مسألة. ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الورثة. أي ذكرناها وقلنا أن مثلا فيها ثلاث احتمالات. نعم.
ألا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل لحي، وإن جهل فالنص، وإن وصى بماله لحيه ومجهله فرد فله خسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية: ولا تصح لملك وبهيمة إلى آخر. نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حج بألف، فهل بينهما فرق؟ نعم. ما حضرت؟ أوصى أن يحج عنه بألف، وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف، هل بينهما فرق أو لا؟ الأولى ما هي؟ إذا قال أوصى أن يحج عنه بألف، نعم،
كان الحج أقل من ألف يحج عنه عشر مرات،
في الأول، لأننا نقولها مثال، الحكم بالأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفذ. طيب، حتى ينفذ الألف، هذه واحدة. الثاني
يعني يحج عنه حجة واحدة فقط.
حجة واحدة فقط. فإذا كانت الحجة بأقل من ألف في الثاني ما يمكن ترد في الأول.
الثانية
إذا أوصى به لواحد بها بالألف لواحد معين فما فضل فهو له، هذا ما نراه، والمذهب ما فضل للورثة. طيب، والقسم الثاني إذا أطلق قال يحج عني حج بألف ولم يخص فلان، يحج عن حج بماذا؟ تكون والباقي يرد إلى الورثة. فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عين الموصى له أم لا، والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له، وإلا فالباقي للورثة. طيب، رجل أوصى لجبريل، أنت عبد الله، خلاص
لا يصح.
لماذا؟
قلنا أن
الوصية
تصح لمن يصح
التملك، لأنه لا يصح تملكه. طيب، رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيت في هذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والميت لا يصح تملكه، صحيح؟ أين صح. طيب، يقول إذا أوصى لبهيمة بندر، أوصى قال هذه ألف ريال لبعير فلان،
هذا ما ذهب إليه المؤلف أنها لا تصح.
نعم،
لأن البهيمة لا تصح.
صح.
والقول الذي اخترناه هو صحيح أنه تصح البهائم، لا سيما إبل الصدقة. نعم.
إذا كانت البهائم لمصلحة الجهاد مثل إبل خير الجهاد وإبل الصدقة وما أشبهها فإنها تصح الوصية. أما إذا كانت البهيمة لشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس، ولكن الشخص يصفه في عارف البهيمة هذه، وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح لأن البهيمة لا تملك. طيب يقول ولا تصح لميت، هذا اللي مبتدا الدرس اليوم، لا تصح الوصية لميت، وذلك لأن الميت لا يملك بل ما ملكه ينتقل عن ملكه، أليس كذلك؟ إلى أين ينتقل؟ إلى الورث، وليس له من ماله إلا الثلث فأقل، ليس للميت من ماله بعد موته إلا ما أصاب من الثلث فأقل لغير وارث، وإلا الباقي ينتقل الورث. فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته؟ إذن لا تصح لميت. وقال بعض العلماء تصح للميت وتصرف في عمل بر له، فإذا قال أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني، ويصرف في عمل بر له إما صدقة أو مساهمة في بناء مسجد أو في طباعة كتب النافعة أو ما أشبه ذلك. وهذا ينبغي أن يكون صحيحا فيما إذا قصر الموصي هذا المعنى، أما إذا قصد مجرد التمليك فإن الوصية لا تصح. فأما إذا قصد المعنى الذي أشرنا إليه أنه يجعل في خير لهذا الميت فلا معنى. وقال موسى أنا ما قصدت من الميت أملك، أنا أعرف من الميت ما أملك، لكن أريد أن يشتراب مثلا أشياء تنفع أو يتصدق، نعم مثل كتب توزع على طلبة العلم أو بناء مسجد أو ما أشبه ذلك. قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف. نعم، إذا وصى لحي وميت فالوصية هنا اشتملت على من يصح الوصية له وعلى من لا يصح. من اللي يصح؟ الحي، والذي لا يصح الميت. فماذا نعمل؟ هل نقول تصح يصح نصف الوصية لأنه لحي والنصف الثاني لا يصح لأنه لميت؟ أما يقول مؤلف إن كان يعلم موته فالكل للحي، وإن كان لا يدري فللحي النصف. طيب لماذا؟ قال لأنه إذا كان يعلم موته فإنه تحمل وصيته على من تصح له الوصية، لأنه يعلم أنه ميت والميت لا تصح الوصية، إذن فتكون الوصية كلها للحي. انتبهوا يا جماعة ما أخذ المؤلف، يقول إذا كان يعلم موته فقد علم أن الوصية لا إيش؟ لا تصح له، فتحمل على الطرف الآخر الذي تصح الوصية له وهو الحي. أما إذا كان جاهلا لا يدري قال هذه ألف ريال لفلان وفلان، ثم تبين أن فلان الثاني قد مات قبل أن يصل أو بعد أن يصل ولم يقبل، فماذا يكون الحكم؟ يقول معي المؤلف ليس للحي إلا النصف، ليس للحي إلا النصف، لأن الموصي قد علم أن الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت كان موجودا، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى يعلم أن الثاني معدوم وأن الوصية لا تصح له، فكأنه أراد أن تكون الوصية كلها للحي. أما هذا الثاني فهو لا يدري، فهو إنما أراد أن يكون للحي إيش النصف فقط، وعلى هذا فيقول له النصف والباقي أين يذهب؟ للورق، يذهب للورق. وقال والمذهب في هذه الصورة مخالف لما قال المؤلف رحمه الله، المذهب أنه ليس للحي إلا النصف مطلقا، ليس للحي إلا النصف مطلقا، يعني سواء علم أو جهل، بناء على تفريق الصفقة، أي أن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام حل الحلال وحرم الحرام، أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسد، وعليه فيكون للحي النصف سواء كان الموصي يعلم موت الثاني أو لا يعلم أم لم يعلم. ومحل الخلاف ما لم يقل بينهما أنصافا، فإن قال بينهما أنصافا فليس للحي إلا النصف مطلقا، لأنه خصص، مثل أن يقول أوصيت بهذا الألف لزيد وعمر أنصافا، وهو يعلم أن عمر قد مات فليس لزيد إلا النصف، يجهل أن عمرا قد مات ليس لزيد إلا النصف. نعم. يقول وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع. هذه مسألة غريبة، وصى لابنيه اثنين وأجنبي بالمال كله، قال أوصيت بمالي لابني وزيد، من أبدأ قادر؟ ايش قلت؟ ما كثر الأجر، المثال ما بكثر الأجر، مش قلت؟ قلت زيد، أوصى لابنيه وزيد بماله كله فوافق الابنان، ماذا يقول لزيد؟ الثلث، ولهما الثلثان، لأنهم يقتسمون المال قسمة وصية، يقتسمون المال قسمة وصية، ومعلوم أن الإنسان إذا أوصى لثلاثة اقتسموه أثلاثا، أرجو أن تنتبهوا، واضح يا جماعة؟ أوصى بماله كله لزيد ولابنين فقد وافق على الوصية، إذا وافق الورثة على الوصية بالمال كله صحت الوصية أو لا؟ إذا وافق الورثة تصح الوصية، وأنت عم تصح الوصية؟ طيب، وأنت متأكد ولا؟ طيب، هذا الرجل أوصى بماله كله لزيد ولابنه فأجاز الوصية، نقول إيش تصح الوصية؟ تكون وصية الآن بكل المال ولا بالثلث؟ بكل المال، إذن يقتسم هؤلاء الثلاثة الابنان وزيد، يقتسمون المال قسمة وصية، قسمة وصية أثلاثا، له الثلث ولهما الثلثان لكل واحد ثلث، لكن إذا رد الوصية ترجع الوصية إلى إيش؟ إلى ثلث المال، لأن الرجل إذا أوصى بماله كله وأبى الورثة الوصية ما الذي يصح؟ الثلث. تبارك يا جماعة، إذا أوصى الإنسان بجميع المال حتى للمسجد وقال الورثة لا نقبل، نقول الثلث لا بد أن تقبل، قبلتم أم لم تقبلوا؟ الثلث ناس. طيب إذا رد لابنان الوصية بماذا تكون الوصية؟ تكون بالثلث، الثلث موصى به لثلاثة صح؟ موصى به لثلاثة، كم يقول لزيد؟ التسع، التسع، لأن ثلث الثلث تسع، لا ثلث الثلث عشر، ثلث الثلث تسع. كيف عرفت من ثلث الثلث تسع؟ لأن يقول تسعة ثلثها كم؟ ثلاثة. كم ثلث الثلاثة؟ واحد من تسع، التسع. طيب، ولهذا قال المؤلف فرد فله التسع. لو قال قائل إذا رد لماذا لم يكن له الثلث ولهما الثلثان؟ نقول لأن الثلثين استحقاها بالشرع لا بالوصف، أليس كذلك؟
ها؟
لأن الثلثين استحقاها بإيش؟ بالشرع، هما وارثان لأبيهم، استحقاها بالشرع. فلما رد الوصية عادت الوصية من المال كله إلى ثلث المال، ثلث المال موصم به ثلاثة يكون لهذا الزيد، ها؟ يكون له ثلث الثلث وهو التسع. ولهذا قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد، أي رد الوصية، إذا رد الوصية بالمال كله ترجع إلى ثلث المال فله التسع. ثم قال المؤلف باب الموصى به. الموصى به ذكرنا فيما سبق أنه إما مال يتبرع به وإما تصرف يتصرف فيه الموصى إليه. فمن أوصى شخصا بالنظر على أولاده الصغار فهذه وصية بماذا؟ تصرف. ومن أوصى بمئة تجعل في مسجد تصرف بماء. طيب، الموجود هنا التصرف الوصية بالماء، قال تصرف بما يعجز عن تسليم كآبق وطير في الهواء. تصرف الوصية بما يعجز عن تسليمه أي بالذي، ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي بشيء يعجز عن تسليمه. فما هنا تصح أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة، إن كان موصولة فالتقدير بالذي يعجز عن تسليمه، وإن كانت نكرة موصوفة فالتقدير بشيء يعجز عن تسليمه، والمعنى لا يختلف. طيب، بما يعجز عن تسليمه كآبق، آبق هو العبد هرب من سيده، وعلى هذا نقول آبق صفة لموصوف محذوف التقدير كعبد آبق. فإذا كان شخص له عبد آبق فأوصى به لآخر، قال عبدي فلان وهو آبق أوصيت به لفلان، فالوصية صحيحة، الوصية صحيحة. كيف يصح بعبد آبق؟ لا ندري هل يأتي أو لا يأتي. نقول لأن الوصية تبرع، والموصى له فيها إما سالم وإما غانم، وهذا ليس بغرر. إذا كان الأمر دائرا بين السلامة والغن فهذا ليس بغرر. الموصى له إن جاء العبد فقد غني، وإن لم يأتي فقد سلم، ما جاءه شيء. طيب، وربما يكون العبد هرب من سيده، فإذا علم بأنه أوصى به لزيد حضر، أليس كذلك؟ ربما يكون سيده يؤذيه ويعذبه ويضربه ويوبخه فهرب، فلما مات أوصى به لشخص معروف بالكرم والسماحة والعبادة والعلم، فلما علم العبد قال هذا ما أريد حضر، استفاد المصالة ولا لا؟ طيب، وتصح أيضا بطير في الهواء. طير في الهواء كيف تعرفه؟ مثل إيش؟ حمام، إنسان له حمام طائر تطير في الهواء، فقال أوصيت بحمام التي تطير لزيد، يجوز؟ ها؟ يجوز. والعلة ما سبق أنه إما سالم وإما غانم. طيب هل تصح بالجمل الشارد؟ نعم تصح. الشاة الضالة نعم. المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه، لأن الموصى له إما غانم وإما سالم وليس عليه ضرر. وبالمعدوم هذا أبلغ، تصح بالشيء المعدوم، مثل كبما يحمل حيوان وشجرته أبدا أو مدة معينة. ها كيف؟ كبما يعني أوصاره بما تحمل أمد حيوان. قال أوصيت لفلان بما تحمل بعير. بعيرها الآن لم تحمل بعد، يصح؟ قال أوصيت لفلان بما تحمل بعير، يصح؟ بما يحمل حيوان، وهي الآن ما حمل، لا يحمل، ما حمل. الله أكبر، أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تفقد وجوده قبله، وبينت لكم أثناء شرح أن المراد بذلك الحمل المعين، وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به. ألم تذكروا هذا؟ طيب، إذا فرق بين يقول أوصيت له بحمل هذه الناقة اللي في بطنه ويتبين أن بطنها ليس في شيء، هذا لا تصح، وبين أن يقول أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نمى، فهذا يصح. واضح يا جماعة؟ طيب، وكذلك في الشجرة، أوصيت لفلان بما تحمل نخلتي هذه، يصح؟ يصح. كل سنة يكون حملها لمن؟ للمصالح. طيب،
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا وألوجية دخلت الوصية. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن أتلف المال غيره
وإن تلف المال تلف بدل أتلف
وغيره. وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وخلي دخلك ولا مصلنا كوسان. لو أن شخصا له جمل شارد فأوصى به لآخر، ما تقول؟
هذا لا
يملكه. لا، جمله شرع
ليس بحال بثني الآن.
إيه، ليس بحال بثني، أوصى به لشخص، هل يجوز أو لا؟ نعم، أي يجوز. طيب، يمكن الموصى له ما يحصل. نعم، الموصى قد لا يحصله. نعم لقدام. نقول حتى وإن لم يحصل المصالح هو يضر الشيء، إن حصله فقد اكتسب خيرا، وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر. طيب الأخ الذي أجاب الأول، لو باع الشارد هذا الجمل الشارد، لو باع صاحبه رجل له جمل شارد وجاء منه إنسان قال له روح عليه، لا يجوز. لماذا؟ غير قادر عليه، صاحبه غير قادر على تسليمه الآن، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وهذا الذي اشترى، لاحظوا يا جماعة، هذا الذي اشترى الجمل الشارد هل سيشتريه بقيمته أو بأقل؟ ها؟ بأقل. يعني إذا كان الجمل لو كان بين أيدينا يسوى 1000 سيشتريه بكم؟ 500. طيب إذا اشتراه ب500 إن وجده صار غانما، والمغلوب صاحب الجمل، وإن لم يجده صار غارما والغالب صاحب الجمل. إذن هذا ميت، لأن كل معاملة تدور بين الغنم والغرم فهي من الميسر. نعم، بخلاف التبرع إذا أوصاله بجمل الشارد فهو إن وجده غانم، وإن لم يجد سالم، ما على الشيء على ضرر. طيب هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته إلى عبده؟ يجوز إذا فقدت وجود الحمل كذا. طيب خالد،
يجوز مطلقا؟
يعني ليس حملا معين، فقصده النماء. ها متأكد؟ عندنا الآن قولا، قول بالجواز وقول بالمنع. فهل
معين قال بحملها؟
لا، بما تحمل. بما تحمل هذا لا، هذا لفظ السؤال. ها ها تؤيد من؟ إنه يجوز، صح، فهمت يا عبد الله؟ أما لو أوصى بحمل معين، قال أوصيته بحملها بما في بطن هذه البهيمة، بما في بطن هذه البهيمة، وتبين أنه ليس بطنها شيء، فالوصية باطلة. طيب رجل أوصى لشخص بما تحمل نخلته لمدة 2 عامين، يجوز
لأنه يقصد بالنماء ولم يعين.
أحسنت.
وإن عين فلا بد،
وإن عين فلا بد أن يكون الحمل موجود، أن يكون الثمرة موجود، صحيح يا جماعة؟ طيب إذا يفرق بين النماء، بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين. طيب أظن نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. إن لم يحصل منه شيء من الحيوان والشجرة، قال أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة 3 سنوات. البقرة تحمل كل سنة بولد، مضت 3 سنوات ما حملت، ماذا نقول في الوصية؟
بطل.
لكن لو قال الموصى له للورث البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني 3 أبقار صغيرة، ولا أعطوني الأم بدلها، ولا بيعوا الأم وعطوني نصف قيمتها، ها ليس له شيء؟ نعم ليس له شيء، لأنه عين له ما تحمل ولم تحمل فتبطل الوصية. كذلك أيضا لو قال أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة 3 سنوات، صح؟ الوصية صحيحة ولا صحيحة؟ طيب، هذا النخل لم يحمل شيئا هذه المدة، تبطل الوصية، تبطل الوصية. طيب، حمل شيئا لكن فسد، يأخذه فاسد، يأخذه فاسدا. لو فرغ من هذا الحمل اللي حمل النخل أنه صار حشفا، نقول خذه حشفا. فإن قال الموصى له للورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يقول له هذا ليس بذلك، نحن ما ظننا لك، ما ظننا لك سلامة الثمر، إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يسلم فهو أيضا من نعمة الله عليك، لأن الله يبلوك بالشيء والخير وليس لك إلا هذا الثمر. قال: وتصح بكلب صيد ونحو، تصح الوصية بكلب صيد، مع أن كلب الصيد ليس بمال، كلب الصيد ليس بمال، لكنه قد أذن بالانتفاع به. وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد، والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد، ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم. الكلاب المعلمة يجوز اقتناؤه للصيد، يجوز اقتناؤه للصيد. فهذا رجل عنده كلب صيد، أوصى له، أوصى به لشخص بعد موته، يجوز؟ مع أن الكلب لا يجوز غيره وإن كان معلما، لكن تجوز الوصية به، لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة، باب التبرع أوسع من باب المعاوضة. طيب،